هو الأستاذ الدكتور حاكم عبيسان الحميد المطيري، حاصل على الإجازة الجامعية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، حاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من قسم الكتاب والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، حاصل على دكتوراه فلسفة من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة برمنغهام بإنجلترا، حاصل على الدكتوراه من جامعة القرويين بفاس المغرب قسم الفقه تخصص فقه المعاملات بدرجة مشرف جدا. كان الأمين العام للحركة السلفية من عام 2000 حتى 2005 من الميلاد، والأمين العام لحزب الأمة من عام 2005 إلى عام 2008 من الميلاد، وطلب العلم على يد كثير من العلماء الكبار في فنون متعددة في العقيدة والشريعة والأصول والحديث والعربية، ومن أبرز مشايخه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، والعلامة الشيخ عبد الله بن قعود، والعلامة الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، وغيرهم الكثير من أهل العلم الفضلاء، وله العديد من المؤلفات والتحقيقات، ومن أبرز كتبه الحرية أو الطوفان، تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان، وغيرها من المصنفات الشرعية والعلمية. وها نحن معه في هذه الليلة يشرفنا في أول ظهور له في قناة مصرية، فتابعونا.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، واسمحوا لي أرحب بأخينا الكريم وشيخنا الفاضل الدكتور حاكم المطيري. السلام عليكم دكتور حاكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حللت أهلا ونزلت سهلا في مصر بيتك الثاني،
حياكم الله،
ربنا يرضى عنا وعنك. دكتور حاكم، أكيد حضرتك يعني لا يغيب عنك المشهد المصري الآن بعد ثورة 25 يناير، فيمكن بداية بنحتاج نشوف من حضرتك رؤيتك لهذا المشهد منذ سقوط النظام السابق في 11 فبراير إلى قرب السنة، هو 11 فبراير قرب، إحنا في مدار السنة شايف مشهد ثورة مصر من وجهة نظرك إزاي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية أعزي الشعب المصري وأسر الضحايا في الأحداث الأخيرة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.
آمين يا رب.
الثورة المصرية فتحت باب الأمل للأمة كلها، وهي بلا شك ثورة تاريخية كبرى من أجل كرامة الإنسان ومن أجل حريته وتحرير شعوب المنطقة ككل. وما يعرض لهذه الثورة أمر طبيعي، فبحمد الله هي تجاوزت أخطر المراحل، خاصة بعد أن تم انتخاب ممثل الشعب المصري، و تجاوزوا بحمد الله هذه المرحلة، والمستقبل بإذن الله مشرق لمصر ولشعوب المنطقة ككل بإذن الله.
ما انتش حاسس دكتور حاكم انه يعني الثورة في تحركات بدأت بيها ثم سارت في اتجاه على غير ما يريده اصحاب الفوضى، ثم فجأة بعد ما الشعب انتخب البرلمان في مصر انه المشهد ابتدى يتحرك بعيد عن اللي احنا عايزينه كشعب مصري؟ يعني هل بتشعر ان ثورات الربيع العربي الأيام دي في خطر، سواء كانت في تونس أو في ليبيا أو في مصر؟
الثورة على كل حال، سواء كانت في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في اليمن، هذه الثورات تواجه تحديات، منها الثورة المضادة. هذه الثورة المضادة قد تكون من الداخل أو حتى من الخارج، وقوى دولية وقوى إقليمية لا تريد لهذه الثورة أن تصل إلى بر الأمان بالشعب المصري أو بالشعب الليبي أو التونسي. لكن بحمد الله نحن مطمئنون إلى أن الأمة قد تجاوزت هذه المرحلة، ولن يستطيع أحد بإذن الله أن يعيد الأمة إلى الوراء.
دكتور حاكم، رغم أنك لست مصريا في جنسياتك، لكن هل عانيت من هذه الأنظمة في أي زيارات، سواء كان تونس أو ليبيا أو اليمن أو مصر؟ حسيت ان الانظمة دي كانت يعني حجر عثرة امام مجيك للكلام والحديث للشعوب العربية المختلفة واخواتك في الله؟
بالطبع، يعني هذه الانظمة الأمة كلها ضحية هذه الأنظمة واستبدادها. بالنسبة لي أنا لم أدخل مصر منذ تقريبا 1995، وتونس لم أدخلها قط إلا بعد الثورة.
برغبتك أم رغما عنك؟
لا بالطبع، عندما دخلت مصر في 1995 أخذت إلى الأمن وحقق معي وفي المطار، وانتظرت فترة في المطار وأدركت أن الوضع ليس يعني طبيعيا.
عن أي شيء كان يسألونك بأمن المطار؟
لا أذكر يعني ما الأسئلة، وإنما كانت حول
الإطار العام. يعني
في الإطار العام أنا كنت قدمت هنا من أجل التقديم على الدكتوراه.
نعم.
فشعرت فعلا أن البلد تحكم بقبضة حديدية ويسيطر عليها
الأمن،
وليست هي مصر التي كما يقولون أم الدنيا التي يأتيها كل الناس من كل حدب وصوب للعلم وللمعرفة. فبعد ذلك شعرت أنه ليس من المناسب أن آتيها، حتى آذن الله بهذه الثورة المباركة واستطعنا أن نأتي وأن يأتي الجميع بحمد الله إلى مصر حتى في ظل هذه الأحداث التي تعصف فيها اليوم، هي بلا شك أفضل من ما قبل الثورة.
هل نزولك مطار القاهرة في الزيارة دي يعني قبلت بنفس الأسئلة ولا؟
لا بالطبع، الوضع اختلف تماما. مصر اليوم تختلف تماما عن مصر قبل الثورة، يعني دخلنا بكل أريحية ولم نتعرض إلى أي سؤال ولا أي مشكلة بحمد الله، وهذا يدل على أن الثورة قد أثمرت وهذه بداية الثمرة، ويبقى بلا شك التحديات كبيرة أمامها وتحتاج إلى وقت حتى بحمد الله تحقق جميع أهدافها.
دكتور حاكم، يمكن كليك أطروح عن ما يسمى بالخطاب السياسي الراشدي. ساعات الناس تبقى عارفة يعني أو عايز تعرف إيه هو الخطاب السياسي الراشدي وإيه أهميته في المرحلة اللي احنا فيها دي.
الأمة اليوم خاصة بعد الثورة أحوج ما تكون إلى النظام البديل، وهي تتطلع إلى نظام يخرجها من هذه الأزمات التي عصفت بها عقود طويلة، ولا حل لمثل هذه المشكلات إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة وبما أمرنا الله عز وجل به، كما جاء في الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم النموذج والمعيار للحكم من بعده بعد النبوة، فقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فجعل سنن الخلفاء الراشدين بعد سنن النبوة في الحكم وسياسة الأمة هو النموذج وهو المعيار الذي يجب التمسك به.
نعم.
وأيضا في المقابل كما أمر كذلك حذر من الانحرافات، فجاء في الحديث: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم ملكا جبريا، وفي رواية: ثم يكون الطواغيت، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة.
نعم.
فكل هذا حدث في تاريخ الأمة، ولم يحدث في تاريخها كمثل هذه المرحلة منذ سقوط الخلافة العثمانية والحرب العالمية الأولى وإقامة مشروع سايكس بيكو في المنطقة. لم تتعرض الأمة لمثل هذا الطغيان وأن يتحكم بها الطاغوت والطغيان السياسي على هذا النحو، وهي اليوم في حاجة إلى العودة إلى هدايات الكتاب والسنة والحكم الراشد لتخرج مما هي فيه. فحاولت أن أعالج هذه القضية في كتاب الحرية والطوفان، دراسة في مراحل الخطاب السياسي الإسلامي، وبينت
وحاك اسمه الحرية والطوفان ولا أو
الطوفان،
الحرية أو الطوفان. نعم
نعم. فذكرت أن الخطاب الراشدي قادر بل يجب على الأمة بعث من جديد والتبشير به من جديد والعودة إليه، هو الذي سيحقق لها الحرية وسيحقق لها العدل وسيحقق لها الكرامة التي تبحث عنها. فليس أمام الأمة اليوم خيار إلا أن تعود إلى هدايات الكتاب والسنة وسنن الخلفاء الراشدين في باب سياسة الأمة.
يمكن بنشوف ده دكتور حاكم الحقيقة حضرتك بتتكلم كلام اللي الطبيعي أي مسلم المفروض يكون فاهم أن حلول الأزمات لا مخرج لها إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قدامنا طيار فج أحيانا يقابلنا بأنه الكتاب والسنة دي حاجة جميلة جدا وعلى رأسنا من فوق، صحتهم في الجامع وتعاملوا فيهم في علاقتكم بالله، أما علاقة البشر بالبشر في منظومة الحياة لا ينبغي أن يخضع للكتاب والسنة. إلى أي مدى هذا التصور الخاطئ بيبقى موجود في دماغهم وبيخليهم رغم أن يعني منهجهم باطل إلا أنهم أصحاب قوة الآن في المجتمعات العربية وبيسيطروا بهذه الأفكار المخالفة للكتاب والسنة على مقدرات الأمور، لدرجة أن احنا لما انتخبنا مجلس الشعب بإرادة الناس بدأ في ملامح تيار إسلامي، سواء حصل ده في المغرب، حصل في الجزائر، حصل في تونس، والتصور حصل في البرلمان في الكويت برضو، أنه بنلاقي عداوة فظيعة لده.
المشكلة كما يقولون ذات شقين، الشق الأول هو قصور الإسلاميين في عرض الخطاب الراشدي من جديد وبعث من جديد وتعريف الناس به، والشق الثاني هو بلا شك التيارات الأخرى التي لها ارتباط بقوة استعمارية أو بأفكار دخيلة على الأمة لا تريد عودة الأمة إلى هويتها ودينها وشريعتها. هذه بلا شك تحديات أمام الجميع. فمتى ما عرف الإسلاميون بضاعتهم وأحسنوا عرضها على الأمة فلن يجدوا إن شاء الله من يعارضهم. إذا استطاعوا أن يحققوا الأمن والعدل والحرية والكرامة للجميع فسيكون الخطاب الراشدي خطاب للأمة كلها على اختلاف مكونات هذه الأمة. إذا أخذنا مثل من الأمثلة، عمر بن الخطاب خطب في الصحابة كما في صحيح البخاري وقال لهم: من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له، ولا الذي بايعت غرة أن يقتل. فأجمع عمر وأجمع الصحابة على أن الأمر شورى، وقال في رواية أخرى: لا إمارة إلا عن شورى.
نعم.
وقال: لا يحل لكم إلا أن تقتلوه من خالف في ذلك. لا نعم. يحل لكم إلا أن تقتلوه. هذا حق تقرر، حق الأمة في اختيار من يحكمها.
نعم.
عندما تراجع الخطاب الإسلامي عن تقرير هذا الحق وأصبح الاستبداد يشرعا باسم الدين، بلا شك حدثت فجوة وأصبح هناك تخوف من الخطاب الإسلامي بدعوى أنه يكرس الاستبداد، بينما الخطاب الراشدي جاء لهدم الاستبداد. الخطاب القرآني والنبوي والراشدي إنما جاء لتحرير الخلق من كل أشكال العبودية لغير الله، وتحرير الخلق من الطغيان، سواء الطغيان السياسي ذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا الطغيان السياسي، أو الطغيان التشريعي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
نعم.
فكل صور الطغيان هذه أبطلها الإسلام وجاء بتحرير الإنسان.
طيب حضرتك بتشوف أنه التيارات السلفية كانت متهمة دائما حتى بعد ما قامت الثورات، بالذات في مصر الحقيقة يمكن دي النغمة كانت قوية قوي، أن هذه التيارات كانت تحرم الخروج على الحاكم وأنه كانت بترضى بالخنوع والاستعباد والذل وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وكانت بتصدر الأحاديث التي تجعل للحاكم يعني الكلمة العليا ولابد من الطاعة، ومن فكرة فتنة أو سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. هل التيار السلفي صدر هذه المناهج من زمان، ولا هذا الكلام مستحدث على التيار السلفي ليس له علاقة بالواقع؟ لأن حتى عندنا في تيار سلفية في مصر كانت في عز ظلم طغيان وطغيان الرئيس السابق كانت تقول إنه له بيعة في أعناقنا.
يبدو أن الأزمة أعمق وأشمل، هي أزمة وعي عام، أزمة أمة. وهذا الخطاب، الخطاب تجده في الخطاب المؤول عموما سواء على مستوى الفقه أو على مستوى أصول الدين، تقرر مثل هذه الأصول: تحريم الخروج مطلقا دون تحديد ضابط، تحريم حتى الاعتراض على السلطة وعلى طغيانها، كل هذا تقرر للأسف في مراحل تاريخية واستصحب في هذا العصر.
نعم.
وللأسف لم يقتصر الأمر على هذا التيار أو ذاك، كل التيارات تقريبا، التيار الإسلامي بكل ألوان الطيف تأثر بهذه النظريات واعترف بشرعية كثير من الأنظمة سواء في المشرق العربي أو المغرب العربي، ورأى أن لها مشروعية ورفض حتى الخروج عليها أو مواجهتها أو الثورة على هذه الأنظمة بسبب أثر هذه الثقافة العامة، فليست خاصة في فصيل أو تيار، لا هي أزمة أمة بكل مكوناتها.
حضرتك بتشوف أنه لما حصل الثورات الربيع العربي بداية من تونس مرورا بمصر ثم ليبيا ثم الجزائر ثم سوريا ثم سوريا، أولا هل كنت تتوقع ده؟ ده نمرة واحد. ونمرة اثنين، هل كنت ترى في نوع من أنواع التحول اللي حصل في الفتاوى، أو أنه في حصل ارتباك عند التيارات الإسلامية في مواجهة هذه الثورات؟
بالنسبة للتوقع، أنا توقعت هذا ودعوت إليه، ومن يعرف هدايات الكتاب والسنة يعرف سنن الله عز وجل التي لا تتخلف أبدا في أخذه للظالمين، كما في الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكما في قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قال أهل التحقيق مصلحون في إقامة العدل فيما بينهم، الله عز وجل يمتعهم متاعا حسنا ولا يؤاخذهم على الشرك إلا إذا أفسدوا في الأرض وطغوا. فمعرفة هذه الهدايات يدرك بها الإنسان مآلات الظلم والطغيان، وكما في الحديث إنما أهلك من كان قبلكم، سبب الهلاك هلاك الأمم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا تجلى يعني في واقعنا اليوم، ورأينا كيف أخذ الله الظالمين أخذ عزيز مقتدر، وذكرت هذا في كثير من الدراسات، وأنا ذكرت هذا في قبيل ثورة تونس بثلاث أسابيع في نهاية الدولة الوظيفية في المنطقة العربية، وأشرت بأن الثورة ستعصف بالمنطقة هنا أو هناك، وفي دراسات كثيرة، لأن الوضع كان قد بلغ من الطغيان حدا يدرك العاقل أنه يؤول إلى ثورة ويؤول إلى أن يقسم الله عز وجل هؤلاء الطغاة. فبحمد الله أتم الله نعمته على هذه الأمة أن أراها مصارع الظالمين كما توعدهم، ونصر المظلومين كما وعدهم، فكما في الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
هل الأمة مسؤولة دكتور حاكم على هذه الأوضاع المتردية اللي عاشتها سنوات طويلة من عمرها؟ يعني هل نحن بمعزل عن هذه المسؤولية؟ نعم. ونحملها فقط للطغيان الأنظمة وإحنا كنا كويسين، ولا إحنا جزء من هذا اللي حصل وإحنا سبب فيه؟
بلا شك الأمة مسؤولة وتخلت عن مسؤولياتها بسبب أو بآخر، بسبب خطاب ديني اختزل قضية مواجهة الطغيان، أو بسبب تقاعس أهل العلم عن القيام بواجبهم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وقال يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. للأسف تخلت الأمة، وليس كل الأمة، هناك من صدع بالحق وهناك من تصدى لهؤلاء الطغاة ودفع ثمن تصديه لهم وزج به في السجون سنين طوال، لكنه الأمة من حيث العموم بالفعل تخلت عن مسؤولياتها، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، يجب أن تقوم الأمة بمسؤولياتها، يجب أن تأخذ على يد الظالم وأن تكفه عن الظلم، وانظر في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، حدث ركون خطير لهذه الأنظمة والاعتراف بها وبشرعيتها وبوجوب الطاعة لها، بل طاعتها من طاعة الله ورسوله، تصور مع كل هذا الطغيان الذي كانت تمارسه تم إضفاء الشرعية عليها على نحو لا يخطر حتى في بال أبي بكر وعمر، الذي قال في خطبة بعد البيعة قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ومع ذلك تقرر لهؤلاء الطغاة ما لم يتقرر للخلفاء الراشدين من حق الطاعة. ونجد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، قال ما قادكم بكتاب الله كما في صحيح مسلم، أو ما أقام فيكم كتاب الله، قيد السمع والطاعة
بكتاب الله،
الكتاب الذي هو القسط والعدل. كتاب الله لم يأتي إلا بالعدل والقسط. إلا أن هذا للأسف تم تجاوزه وتم إضفاء الشرعية على كل هذه الأنظمة الطاغوتية التي حكمت الأمة، فكان الجزاء من جنس العمل، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم. وبالفعل هذه النار نار الدنيا ونار الآخرة.
نار الآخرة
الشقاء. نعم. والبؤس الذي يجده الناس تحت ظل هذه الأنظمة. ويوم القيامة لمن ركن إليهم واعترف بهم توعدهم الله عز وجل أيضا بالعذاب إلا من تاب وناب.
معنا حسن من فيصل. السلام عليكم يا حسن.
ألو
ألو أيوة حسن.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
وطي التلفزيون. وطي التلفزيون يا حسن وكلمني.
ماشي
اتفضل يا حسن.
ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ ازيك يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله يا حسن اتفضل.
سلمنا على الشيخ.
اتفضل يا فندم.
كنت شاهد عين في شارع محمد محمود.
امتى يا فندم؟
كنت امبارح.
اتفضل. طب قول بسرعه كده. اتفضل.
امبارح كنت انا كنا واقفين هناك عند الشارع محمد محمود في الصفوف قدمت لقدام في الجنب كده شايلين طبنجات.
مين اللي شايلين طبنجات؟
الشباب اللي واقفين قصادهم بيضربوا ونعافر فيهم ونمسك فيهم بيقولوا يا عم سيبونا احنا عاوزين نموت سيبونا. كنا عاملين حاجز جانب كده يقولوا سيبونا احنا عاوزين نموت سيبونا.
يعني بعض الشباب اللي كان في مظاهرات بيحمل طبنجات ويقول لك سيبونا احنا عايزين نموت.
والله.
طيب شكرا جزيلا يا حسن جزاك الله خيرا. ارجع لك دكتور حاكم. طيب هل حضرتك بتشوف انه الثورات بعد ما حصلت اولا هل كانت هي الحل بالصورة اللي حصلت؟ ثانيا هل الثورات مشيت في اتجاه الكتاب والسنة حابب تتكلم عليه ولا لقينا بعض الناس حتى من مشايخنا ودعابوا عليهم البعض الاخر انتوا جاي تتكلم عن ديمقراطية والديمقراطية زي ما الشيخ وجدي غنيم قال فيها 10 بنود كفرية وبقى في شد وجذب فكرة الديمقراطية والكلام عن الديمقراطية وبحكم انها قامة سياسية شايف هل الإصلاح الآن يتم بهذه الصورة ديمقراطية والشعب مصدر السلطات والحكم للشعب والأمور تمشي بالصورة دي هتوصلنا الاستقرار ولا هتفضل الثورات في يعني علو وهبوط بسبب الحياد عن منهج كتاب السنة اللي حكى كلمت عليه في الأول؟
بالنسبة للسؤال الأول أنه هل كانت الأمة مضطرة إلى الثورة؟ هي بلا شك كانت قد وصلت إلى طريق مسدود.
نعم.
وتجلى هذا في سواء في حرب غزة ورأينا كيف أن الأنظمة تواطأت.
نعم.
مع العدو الخارجي
على مقتل أهالينا في غزة.
أي.
نعم.
وقبل ذلك العراق وما جرى فيه. فالأمة وصلت إلى طريق مسدود. كم دعا المصلحون إلى الإصلاح وإلى تدارك الأمر ومعالجته بدون ثورة.
نعم.
فلم يتحقق لهم شيء. فلما ثارت الشعوب ثارت ثورة سلمية وكانت مضرب المثل في سلميتها وسموها الأخلاقي. نعم. وأسقطت هؤلاء الطغاة.
نعم.
يبقى أنه يجب على الثورة أن تحافظ على هذا السمو الأخلاقي وأن تحافظ على هذه السلمية التي تميزت بها إلا في حال البلدان التي تتعرض اليوم إلى ما تتعرض إليه من قتل
زي سوريا واليمن
زي سوريا. نعم. السؤال الثاني أنه الأمة لم تكن تتوقع هذا التغيير وهذا السقوط ولم تتأهب له ومن ثم تفاجأت بسقوط الأنظمة قبل أن يبلور المصلحون مشروعهم السياسي الذي يقوم على الكتاب والسنة.
نعم.
فحدث هذا الفراغ أو الفجوة بين النموذج الذي نطمح إليه وهو الحكم الراشد وسنن الخلفاء الراشدين وبين الواقع الذي بلغ درجة من الفساد السياسي والاقتصادي. اليوم ما تستطيع أن تقوم به الأمة هو كما في الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما الذي يمكن أن نحقق من العدل ومن الإصلاح في الأرض ومن رفع الظلم؟ هذا هو الواجب.
يعني معنى ذلك الخطاب السياسي الراشدي حكى في أنه في هذا الوقت مستحيل أن تستمع إليه الأذان وأن تتوافق عليه؟
ليس مستحيل أن تستمع إليه الأذان. الدعاة والإسلاميون أنفسهم لم يبلوروا مشروعا سياسيا يقوم على أساس النظام السياسي الراشدي. غاب وحدث نوع من الانكفاء والتراجع في الخطاب. فلما حدث هذا التغيير فإذا هم قد قصروا في الإعداد لهذه المرحلة لمخاطبة الشعوب والمضيف للمشروع إلا أنهم يستطيعون تدارك هذا في المستقبل بإذن الله. أما الأمة اليوم فهي أحوج ما تكون إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه ومعالجة ما يمكن معالجته من خلل حصل في الماضي وتحتاج إلى وقت حتى تستكمل حالة الرشد، كما ورد في الحديث في مسند أحمد: لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلع، فإذا طلع شيء من الجور ذهب من العدل مثله، حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره. تصور أن المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحدث شيء
في الأصل بعد كده بحيات الناس، كأنها حيات الأصل بحيات الناس، يعني
هذا الواقع، يعني يذهب العدل شيئا ويأتي الظلم والجور شيء حتى يولد من لا يعرف العدل. قال: ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يأتي الله بالعدل، فإذا جاء شيء من العدل ذهب من الجور مثله، حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره. فكما أن المحدثات حدثت شيئا فشيئا، والسنن سنن الخلافة الراشدة والحكم الراشد ذهبت شيئا فشيئا، كذلك في حال عودة الأمة ستحتاج إلى وقت وهي تسير في طريق الرشد والرشاد. والواجب هو كما في الحديث: سددوا وقاربوا. الأمة للأسف كانت تعيش حالة من العجز على مستوى الفكر، على مستوى التنظير السياسي العلمي، إلا أنها أصبحت اليوم أمام يعني تحولات كبرى، ويجب عليها أن تتصدى لها بحسب المتاح والممكن.
هل حضرتك بتشوف أنه عدم توقع التيارات الإسلامية لسقوط هذه الأنظمة الهشة اللي كنا بنتصور أنها ما حصلتش بالقانون بالحديد والنار بتحكمنا، هو ده اللي أدى إلى مشهد ارتباك الإسلاميين نفسهم في اتخاذ قرارات؟ وبعدين بدأنا لقينا أنه بعد ما تكلمنا عن انتخابات لقينا الإسلاميين نفسهم بعد ما تم اختيارهم بأغلبية هم اللي بدأوا يقولوا ويطمنوا للتيارات الأخرى: طب هنعمل توافق. يعني هل هذه اللعبة السياسية هي قائمة على الأغلبية، حكم الأغلبية، ولا حكم التوافق، ولا التيارات الإسلامية نقول حاجة حصل فيها ارتباك؟ وهل الثورات كان من المنتظر الآن تطلع قيادات تبقى هي المسكة زمام الأمور، ولا نسيبها لكل الشعب كل واحد يتصرف بمزاجه وفق رؤيته وعقيدته ومعتقده؟ يعني
هو بالنهاية هناك استحقاقات للمرحلة الثورية كما يقولون. الشعب العربي سواء في مصر، في تونس، في ليبيا، في اليمن، في سوريا، هذه الشعوب هي التي ثارت وهي التي غيرت، ومن ثم هي التي ستختار من يحكمها وتمضي أمور الثورة إلى الأهداف التي تتطلع لها هذه الشعوب.
نعم.
يبقى التحدي بالفعل، إذا نظرت في هدايات الكتاب والسنة تجد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كما يقولون نجح في صناعة الأكثرية قبل أن يصل إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية، عندما أرسل مصعب بن عمير، حتى أنه لم يبقى بيت في المدينة إلا ودخله هذا الدين وأسلم أهله. هنا تشكلت كما يقولون أكثرية تريد من النبي أن يقدم وأن يقيم فيها أحكام الإسلام، لكن عندما جاء النبي ودخل المدينة لم يقتصر على ذلك، وإنما كتب صحيفة المدينة والتي عاهد فيها يهود وشرط لهم واشترط عليهم، وفي هذه الوثيقة نص على حقوق للجميع، لأنه هنا مسؤول عن الجميع وليس مسؤول عن من آمن به في المدينة، وإنما الآن أصبح المجتمع ككل في المدينة مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الذي يرجع إليه الناس في شؤونهم السياسية. ونص في هذه الوثيقة: وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، وفي رواية كما في الأموال لأبي عبيد: أمة من المؤمنين. هنا الأمة بمفهومها السياسي كما يقول، أمة من المؤمنين بهذا المفهوم السياسي. فلا بد الآن من التوافق مع الجميع للخروج بالأمة بأهون الأسباب، دون أن ندخل في صراع أو حروب داخلية أو صراع وتنافس داخلي. لابد من التوافق وأخذ الناس باللين والرفق، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن سلول عندما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهذا تآمر، ومع ذلك فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنا نقتله يا رسول الله؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، بل نحسن صحبته. فلا بد من هذه السياسة الشرعية في هذه المرحلة إلى أن تستبين الأمة طريق الرشد، وأن يبلغ الإسلاميون درجة من الوعي بمشروعهم الذي يجب أن يؤمنوا به ويدعوا إليه. لا نحتاج إلى الديمقراطية بمفاهيمها الغربية، هي بالنهاية ليست لنا، وإن كانت بلا شك أفضل من الطغيان والدكتاتورية. عندما تقارن هذه الأنظمة ثم يقال لا بديل إما الدكتاتورية أو هذه الديمقراطية، بلا شك ما فيه عدل وحرية خير من الظلم والطغيان. كما
هل دكتور حاكم برضو عشان في ناس تعبت تتحفظ على الديمقراطية بأنه الأمة مصدر السلطات، هل عندنا في دين الله حتى لو ضد الطغيان أنا عايز ديمقراطية، بس هل أخذها هكذا من الغرب دون أن نعمل لها زي فلترة حتى تتوافق مع شرع الله من الكتاب والسنة؟
يعني إذا كان المقصود بالديمقراطية الآليات والوسائل فهذه مشاع لكل المجتمعات.
نعم.
واستفاد عمر
من حيث اختيار حاكم، من حيث تنظيم أمور،
من حيث آلياتها لا مشكلة.
نعم.
استفاد عمر الدواوين من فارس والروم ولم يجد في ذلك غضاضة، واستطاع أن يطور الدولة كلها. أما الديمقراطية كفلسفة وكنظريات لها إيحاءاتها ولها مرجعياتها، سواء مرجعيتها اليونانية أو مرجعيتها الرومانية، أو بلا شك فيها من المشكلات ما فيها، وليست الأمة في حاجة إليها. إن كان الأمر حق الأمة في اختيار من يحكمها هذا تقرر شرعا بالإجماع، والخطاب الراشدي جعله من أصول الخطاب الراشدي. إذا كان حقها في العدل والمساواة، العدل تقرر في القرآن وفي السنة وفي الخطاب الراشدي.
نعم.
فلسنا في حاجة إلى ترويج هذه المصطلحات مع ما تحمله هذه الألفاظ من دلالات وإيحاءات قد يكون فيها ما يصادم الشرع، خاصة في هذه المرحلة. بل نحن لا نعترض على الوسائل والآليات، الانتخابات وتنظيمها، هذه كلها من الأمور التي يجب أن نواكب فيها العصر وتطوره، وإنما الأصول كحق الأمة في اختيار من يحكمها هذا حق.
نعم.
كيف
إنما حق الأمة في التشريع بقى أنها تشرع قوانين أحيانا أو تستفتي الناس أحيانا، نطبق الشرع ولا لا، نعمل ده ولا لا،
هذه قضية أصولية بلا شك. هناك قطعيات وأصول من الكتاب والسنة ليس للأمة خيار فيها، لكن عندنا في أصول الفقه أبواب من الاجتهاد البشري، ومن هذا الاجتهاد ما تقرر أن العادة محكمة والعرف له اعتبار، والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية التي تقررت.
نعم. نعم.
فهذه الأمور أمر تقوم به الأمة، هذا من الاجتهاد المقيد وليس الاجتهاد المطلق، والأمر المقيد الذي جعله الله للأمة. أما الأمر المطلق كما في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، هذا حكم مطلق، لكن جعل للإنسان أيضا أن يحكم، هذا حكم مقيد.
نعم.
الأمر على له الخلق والأمر.
نعم.
هذا الأمر المطلق لله.
نعم.
لكن جعل الأمر لشورى، قال وأمرهم شورى بينهم، هذا مقيد.
مقيد. نعم.
أيه. فللأمة أن تجتهد فيما لا نص فيه أو فيما فيه نص يحتاج إلى اجتهاد أيضا.
نعم.
كل هذا الأمة هي التي تجتهد وهي التي تفكر كيف تدير شؤونها، كما في الحديث أنتم أعلموا بأمور دنياكم.
نعم. طيب احنا معنا وحيد من لبنان. السلام عليكم وحيد.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
أهلا يا وحيد، ازيك؟
ازاي حضرتك؟
وطي التلفزيون وسمعك يا وحيد، اتفضل يا حبيبي.
أنا بقيت على التلفزيون خالص يا باشا.
اتفضل اتفضل.
ازيك يا شيخ خالد؟
ربنا يرضى عنك يا رب.
ينفع الكلام ده يا شيخ خالد؟ انا بس بوجه اللائمه يعني على المجلس العسكري اللي احنا بنحترمه واللي حمانا في المظاهرات. على فكره انا حضرت المظاهرات وسافرت بعد المظاهرات.
نعم.
المجلس العسكري اللي حمانا ده انا بوجه له سؤال، والسيد المشير حبيب قلبي بطل اكتوبر، بقول له لو كان الهجوم ده على بيتك كان هيبقى موقف الامن هو نفس الموقف الهجوم اللي حصل في بورسعيد، الهجوم بالمنشآت المصريه القوميه اللي بتتحرق دي، لو كان على بيت حضرتك كان هيبقى نفس موقف الامن؟ يعني ما كانش هيبقى، مش هيبقى نفس الموقف. اكيد.
نعم.
مش نفس الموقف.
نعم، معاك حق يا وحيد، جزاك الله خيرا. ارتفاع اصابات ضباط الشرطه والمجندين الى 254، والاصابات طلقات في الراس او 234، والاصابات ما بين اصابات في الراس وطلقات خرطوش. الخرطوش جاي منين؟ هنقعد برضو نقول اللي المتظاهرين ما لهمش ذنب، ده في حد جاي من بره. ما احنا بنتكلم مين اللي بره بقى، وايه اللي بيخلينا نسمح لنفسنا ان في حد يخش من بره؟ ودينا شفنا شاهد عيان بيتكلم والله اعلم بصدق رواياته، بيقول لك ناس معاها مسدسات من الشباب، بيقول لك عايزين نموت. طب جابوا مسدسات منين؟ ما احناش عارفين. المجلس الاستشاري يوصي باعاده هيكله وزاره الداخليه. اعاده الهيكله انا بتصور مطلب ضروري دلوقتي جدا، لان في بعض الناس جوه وزاره الداخليه بتصور انها تريد أن تهدم الوزير بناء على بعض المعلومات اللي بتتقال من بعض الضباط، والكلام ده حصل في اسكندرية في أكتر من مكان، أن الوزير شايف شغله. معنا طارق من السعودية. السلام عليكم يا طارق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علي؟
الله يرضى عنك يا طارق، اتفضل.
مرحب بيك ومرحب بضيفك الكريم، واسال الله ان يبارك فيكم وفي هذه القناة المباركة.
الله يرضى عنك.
ربنا نفع بيها كتير، اسال الله ان يبارك فيكم ويجزاكم خير. احنا هنا انا في المدينة المنورة يا شيخ، في حاجات كتير جدا شايفينها وحاجات عارفينها كتير جدا مش قادرين عليها. يا شيخ الله يبارك فيك، بالنسبة للتشيع هنا في المدينة في حاجات والله بعيني وشفت ناس تشيعوا. انا مش عارف يعني، بكل اسف يعني، المملكه العربيه السعوديه احنا بنحبها وبنعزها وكل المسلمين ليها في القلب مكانه، لها في قلوبهم مكانه.
نعم.
بس التشيع يا شيخ الله يبارك فيك مش عارف يعني ازاي، وبكل اسف ابتدت هذا السرطان يسري حتى في مصر بكل اسف. انا مش عارف يعني.
بنشكرك يا طارق، وصلت فكرتك، وده هيخليني اسال الدكتور حاكم في الجزئيه دي، بس بعد ما ارجع اقرا بسرعه كده. مصطفى احمد بيقول يا شيخ خالد، اتمنى من حضرتك تقرا الحل ده بالله عليك. مجلس الشعب يعمل قانون انتخابات دون الرجوع للعسكر، والشعب هيكون في صفه لانه صاحب السلطه التشريعيه وفتح باب الترشيح، وفي حاله رفض العسكر لا يبقى في حلين، اما العصيان المدني، والتاني يفتح مجلس الشعب باب الترشح ويصدر الطرشه، ده كلامه، للعسكر ويعتبرهم مش موجودين. هتقول لي نحميها ازاي باللجان؟ ابو البراء من السويس، الشيخ خالد اللي في السويس بيضرب دول بلطجيه وماسكين مولوتوف وفرد خرطوش، وحاولوا سرقه البنوك وكسروا محلات، منها واحد منها محل الواحد قريبي. عبد الله احمد، يا دكتور خالد رجاء التنويه على الشعب عدم تقمص دور النيابه في التحقيقات لعدم اثاره الفتنه كما راينا في فيديو منشور في احداث بورسعيد، وانما يكتفوا بتسليم المشتبه للجهات المختصه. عاجل ميدان التحرير للهتافات الانف محيط وزاره الداخليه، الشعب يريد العوده للميدان والهتاف مقابل ينجيب حقهم ينموت زيهم. وزاره الداخليه طبعا قلنا الخبر، 234 من عناصرها في القاهره والسويس، منهم 5 مصابين بطلق خرطوشي واخر بطلق ناري بذراعه، واثنين مجند اصاب، احدهما مصاب بطلق خرطوشي ادى الى انفجار مقله العين اليسرى، والاخر مصاب بكسر متفتت بعظام الفك السفلي وجرح قطعي بالوجه نتيجة إطلاق قذائف ألعاب نارية. ده الكلام ده خبر عاجل، طبعا هنتأكد من الكلام ده الصبح. أمة الله، السلام عليكم يا شيخ، في على قناة نايل سبورت مذيعة تقول الآن إيه ده، أمال إيه اللي هيحصل لو تامر حسني وعمرو دياب عملوا حفلة جنب بعض، هيبقى إيه مصير عمرو وتامر لو جماهيرهم اتعاركوا؟ ده يبقى شيء فظيع فظيع، أنا مش قادر أتصور إن ده يحصل. ناس حط ايديها في الميه، ما في ناس هبله كده، معلش يا بنت هنقول ايه يعني، ده وقت عمرو دياب دكتور حاكم. طب هناخد ابراهيم من قطر بسرعه عشان التليفون. السلام عليكم استاذ ابراهيم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ خالد؟
الله يرضى عنك يا حبيبي، اتفضل.
بس اكلم سؤال لحضرتك وموجه للاستاذ الدكتور الشيخ حاكم.
اتفضل يا فندم.
بس حضرتك توضح لنا بس عشان خاطر انا هتجنن، عاوز اعرف يعني المسلم اللي بيقتل المسلم.
نعم.
عاوز اعرف جمال مبارك وهو نازل من سيارة الترحيلات ماسك المصحف رايح جاي، ماسك المصحف رايح جاي، وعلاء ماسك المصحف رايح جاي، وبيقتلوا في الناس. عاوزين نعرف الناس دي، حضرتك توضح لي، الله يرضى عليك انت والدكتور، وضح لي موقفهم ايه مننا وموقفهم ايه من الاسلام، الله يرضى عليك.
حاضر يا استاذ الفاضل، حاضر، جزاك الله خيرا. دكتور حاكم، هنسال السؤال الاولاني، الناس بدات تشعر بخطر الشيعه، انا عندي معلومات ان هم نزلوا ابتدوا يشتروا اراضي او حاجه في المدينه المنوره، بداوا يتغولوا بشكل، طبعا فكره الحوثيين في اليمن وصلنا الى ان هم ابتدوا يتحركوا عايزين دوله خاصه بيهم، بل ان تعاملاتهم كلها بالريال السعودي وحاجه يعني، وضغطين على المملكه من جنب. شايف خطر الشيعه على الثورات العربي ازاي؟
هو الخطر خطر نفوذ ايراني اكثر من الشيعي.
نعم.
بل قد يكون الشيعه مثلا في ايران في عربستان في الاهواز ضحيه، وكذلك الشيعة في جنوب العراق هم ضحية هذا المشروع الطائفي. للأسف المنطقة يتصارع فيها الآن المشروعان، المشروع الاستعماري الغربي الأمريكي وتصطف خلفه كثير من الأنظمة العربية، والمشروع الإيراني الطائفي، وهو لديه أيضا أجندة ويريد أن يتمدد في المنطقة، وهو أيضا يمثل خطر، وكان العراق ضحية التفاهم بين المشروعين الأمريكي والإيراني. التحدي هو أمام الأمة، أين المشروع، مشروع الأمة؟ لما غابت الأمة عن المشهد حتى أصبحنا بين صراع المشروع
الأمريكي؟ يعني سايبين إيران تعمل مشروعها وإحنا بلناش مشروع،
وأمريكا أيضا لها مشروعها وتعزز الأنظمة التي تتبعها، وغاب مشروع الأمة من الساحة. فالمشكلة ليست في قوة إيران وإنما في ضعف الأمة وتخلي هذه الأمة عن دورها العالمي. هذه أمة ذات رسالة كانت تسود العالم 1300 سنة حتى سقطت في حرب كبرى عالمية، ويجب أن تنهض من جديد وأن تستعيد دورها. ولن تكون إيران مشكلة في حال نهضة الأمة ومشروعها على في المنطقة. فبلا شك إيران تتمدد ولها مصالح، ورأينا كيف تقف اليوم خلف النظام السوري ضد إرادة الشعب السوري، وأصبح المشهد واضحا كيف أن إيران تقف أمام تحرر العراق من الاحتلال الأمريكي، وكذلك تقف أمام تحرر الشعب السوري من النظام الإجرامي في دمشق. فإيران اليوم أصبحت مشكلة وخطر على الثورة العربية.
هل سهل التفكك اللي حاصل في الدول العربية وانهيار الأنظمة ومحاولة عقد، هل بيسهل مأمورية إيران في اختراقها لهذه المجتمعات؟
لا، المشروع الإيراني ولد وترعرع ونمى في ظل هذه الأنظمة العربية التي سقطت. اليوم الثورة تفتح باب عودة الأمة من جديد إلى
مواجهة هذا المشروع،
إلى مواجهة كلا المشروعين.
نعم، معانا سعيد نسمع عليه. السلام عليكم سعيد.
بركاته وزارة فضيلة الشيخ خالد.
أهلا بك يا سعيد.
وأهلا بالشيخ حاكم.
أهلا وسهلا.
يعني فضيلة الشيخ دلوقتي إحنا أنا عايز أسأل بس حضرتك في الظروف اللي إحنا فيها دي فين المجلس العسكري يا فضيلة الشيخ؟ مصر بتولع، ينفع الكلام دوت؟ يعني هل 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 كده سايبين الناس زيك كده عمالين يقروا وفروا وضرب وبهدلة؟ وبعدين حضرتك قنوات
سعيد عايزك تقول لي حاجة محددة عشان نطالب الشعب المصري المحترم يبتدي يتكلم بيها مع المجلس العسكري، بما انه احنا مش عارفين هو ساكت ليه على الاحداث دي ومش عارف ياخد موقف، وهل لو نزل ناس يقولك قتلوا، وهل هو مبارك هذه الخطوات؟ ايه اتحسس، ايه المطلوب نقوله للمجلس العسكري دلوقتي؟
المجلس العسكري يا ريت ينزل يحمي البلد كده فضلت الشيخ خالد، ما ينفعش الكلام دوت. يعني البلد كده بتتولع كده وبتتحرق كده، واحنا الناس يعني احنا مش واستغاثه. وبعدين حضرتك القنوات الفضائيه اللي عماله تشعل الدنيا، لو انت شفت امبارح حضرتك اسمه ايه دوت الاخ يا ابو حملات دوت ابراهيم عيسى، كان معاه مجموعه بيتكلموا باسمنا وعمالين يتكلموا كأن بلد فيها مسرحيه وتهريج. يعني الكلام ده ازاي؟ يعني مش عارف سايبين الحاجات دي كلها ازاي.
بنشكرك يا سعيد، بنشكرك. انا عندي خبر طبعا من اخبار مصر، من اخبار مصر، ما دي حاجه بقى اللي يعني بتغيظني انا شخصيا من الساده اعضاء المجلس العسكري، بتضايقني. يعني ايه المجلس العسكري لن نسمح بالوقيعه بين الثوار والجيش والداخلية؟ هي الموضوع موضوع تصريحات يا جماعة، احنا عايزين افعال على الارض، عايزين افعال على الارض. فعلوا قانون ويشرعوا مجلس الشعب المنتخب ويوافق عليه الشعب. الهجوم على مؤسسات الدولة واحداث هذه الفوضى يعاقب فاعله بمنتهى القوة. ما نقعدش نطبطب عليه، بس نزلونا قوانين، انما نقعد نطلع تصريحات. الشعب المصري ساكت ليه؟ سيادة المشير بيقول كده من كام يوم في استقباله فريق النادي الاهلي. طب الشعب المصري يعمل ايه؟ يعني هنخرج نضرب في بعض نحول الحرب اهليه؟ ما هو لازم برضو يبقى في دوله قانون تفعل والبرلمان يتكلم فيها. معانا جلال من السويس. السلام عليكم يا جلال.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام يا جلال. الوضع في السويس ايه يا جلال؟
ازاي حضرتك يا شيخ خالد؟ الحمد لله رب العالمين، احسن من امبارح شويه.
اللهم لك الحمد. طيب يعني هل الامور اهل السويس مستوعبين ان ممكن يكون في اي ناس عايزه تحول الموضوع لفوضى وتزيد من اعداد القتلى، ولا الموضوع ايه بالظبط عندك؟
هم اللي موجودين حاليا هناك اساسا شباب بلطجيه.
نعم،
مفيش حد محترم موجود هناك، مفيش حد محترم موجود هناك في عند مديريه الامن.
مفيش حد محترم موجود هناك.
لا لا لا، دول شباب بلطجيه كلهم، وكم واحد من جماعه 6 ابريل.
يعني اللي موجودين عند مديريه الامن شويه بلطجيه ومجموعه ناس من 6 ابريل، الكلام ده على مسؤوليتك يا استاذ؟
شويه ناس شويه من 6 ابريل.
بنشكر حضرتك على مداخلتك بسرعه كده. حسام الدين في تعالي الازمات، دليل اننا على الطريق الصواب. محمد طنطاوي او تنتي، ولتعلم ان ما يحدث في مصر الان هو بسببنا نحن، لاننا توسلنا بالعباد وتركنا رب العباد. والله يسلم ايدك اللي كتبت الكلام ده، بس انا مش عارف يعني ايه في تعالي الازمات دليل على اننا على الطريق الصواب. جيجي محمد بعد ساعتين من احتجازهم سمحت سلطات المطار بدخول الكتب التي كانت بحوزة المصريين الخمسة المشاركين بمؤتمر الصحة الإسلامية بطهران بعد اتصال بين الجهات الأمنية وجمارك مطار القاهرة. وشكرا للأزهر على دوره الفعال ضد الإسلام. مجهولون يلقون أنابيب بوتاجاز على قوات الأمن والمتظاهرين. وقت واحد لجنة الأمن القومي مجلس الشعب تنفي الخبر المنشور على بوابة الأهرام حول الاتفاق على إطلاق النار على المتظاهرين. عزمي أيمن يا ريت يا شيخ نعرف حيث إيه الجماعة اللي كانوا في إيران. هنكلم ناس ونحاول الأسبوع ده إن شاء الله يكون الملف ده موجود معنا. كان ليا سؤال يا شيخ خالد، هو فين البرادع الأيام دي؟ والله ما أعرف يا ابني، أنا بقالي كتير ما بجيبش سيرته خالص، لكن لو جبت سيرته دلوقتي هيقولك البرادعي وأنت مفيش في دماغي غير البرادعي. أنا نفسي بسأل البرادعي، يعني حتى جهاده على التويتر والفيسبوك قل خالص، وخصوصا في المصايب اللي احنا فيها السودة دي ما سمعتلوش تصريح خاص بالأحداث ولا اللي بيحصل. أماني رأفت من أول الأحداث كنت شمة ريحة أيام أحمد رشدي اللي عاصر أيامها، يفتكر أن أحمد رشدي كان راجل محترم وأكتر وزير داخلية محترم عرفته مصر، لدرجة أنه كان بيمشي من غير حراسة ومش خايف من حد، لكن الضربة القاضية جات له من الداخل من داخل الوزارة بإشاعة زيادة مدة التجنيد مما أشعل فتيل أحداث الأمن المركزي 86. طبعا أنا كنت حاضرها الأحداث دي. الوزير الحالي راجل محترم في رأيه، بدأ فعلا يرجع التواجد الأمن للشارع بشهادة الجميع. فايه اللي بيحصل؟ ابو فالح ارجو ان تسال الدكتور عن السجناء السياسيين في السعوديه. طيب معنا جابر بسرعه من السعوديه. السلام عليكم يا جابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا جابر.
ازيك يا شيخ خالد، ونرحب بالضيف الطيب اللي معاك.
اهلا وسهلا، اتفضل يا حبيبي.
المهم دلوقتي ان في امور عندنا احنا كبرنا بالناس اللي هم بتوع الفلول والوضع اللي بيحصل.
نعم.
ودي فرصة بالنسبة ليهم، هم عارفين ان احنا هنقعد نلوك كتير ونتكلم كتير.
نعم
كويس.
نعم.
طيب بالنسبة للجرع اللي قاعد في امريكا ده اللي اسمه عفيفي ده، الله يطعمه مطعمه قاعد، يعني البني ادم ده هو اللي عمل التخطيط وهو عامل البلاوي دي كلها. انا متابعه لعلمك على النت، ومتابعه في البلاوي اللي هو بيعملها، ومتابع للتخطيطات بتاعته.
نعم.
هل ده معقول ان سايبين واحد من الجذور من الاوساخ اللي قاعدين هناك وقاعد يخطط؟
بس عايزين
قاعد 100 100.
انا بشكر حضرتك يا جابر، ارجوكم واحنا بنتصل عايزين بس نحاول نحافظ، يعني احنا بننقد بشده ونقول عليه يعني انسان عميل وهو موجود فعلا هناك، بس بلاش يعني احنا نشتم الفاظ خارجه عن المطلوب نقوله. انا حاسس بيك وبطلب معاك المجلس العسكري، بقول اهو والله العظيم يجب على المجلس العسكري يتحدث إلى السفارة الأمريكية في مصر بضرورة تسليم عمر عفيفي، لأنه رأس حربة في خراب مصر بمساعدة الأمريكان والإمكانيات اللي بياخدها. دكتور طيب إبراهيم من سوهاج، سلام عليكم إبراهيم، وبسرعة عشان نكمل كلامنا مع الدكتور حاكم. إبراهيم اتفضل.
أيوة عم الشيخ، أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه، اتفضل يا حبيبي.
يا مولانا، الناس اللي بتظهرين دول هيخربوا في البلد، المفروض دول يضربوا بالنار في مقتل. فمنفعش الامر دي يا مولان.
نعم. المجلس بنشكر حضرتك. نرجع لك دكتور حاكم. الحقيقه بتتصور التوتر اللي احنا فيه، وبدا توتر بيحصل في ليبيا في بني وليد، عصبيه القذاذفه قريب القذافي، هل يعني جواك اي تخوف ان تعود ثورات الربيع العربي لنقطه الصفر مره ثانيه؟
لا، لن تعود باذن الله. الأنظمة سقطت، وربما هناك من يحاول أن يربك المشهد، إلا أنه بإذن الله لن يستطيع. وهذه قد تكون أعراض لأي ثورة إلى أن تستقر الأمور بشكل كامل ويتحقق التحول بشكل كامل وبشكل سلمي. هناك بالطبع أيادي خفية ربما تريد قطع الطريق على الثورة. يجب على قيادات الثورة وعلى الشباب العربي أن يحافظوا على السلمية في احتجاجاتهم وفي ثورتهم حتى تتحقق كافة الأهداف التي ينشدونها. نحن نشهد حالة تحول، وفي حالة التحول كل هذه الأعراض قد تقع، لكنه في كل الأحوال القتل الذي يحدث أو الاستخدام الأسلحة ضد رجال الأمن هذا أمر مرفوض رفض قطعي. يجب أن يحافظ الشباب في كل بلد على سلمية الثورة، إلا في الدول التي لا زالت تواجه
زي سوريا
زي سوريا هذا من حق الشعب أن يدافع عن نفسه وأن يحمل السلاح لدفع هذا العدوان عليه إلى أن يتم إسقاط النظام.
دكتور حكم بتشوف ثورة سوريا؟ يعني أنا معي خبر القبض على سوريين اقتحموا السفارة السورية بالقاهرة واتجاه لترحيلهم إلى دمشق حيث نظام بشار الأسد. أتمنى أن هذا ما يحصلش، أتمنى من المجلس العسكري، الله أسأل أناشدكم بالله ما تاخدوش الناس دي توديهم لنظام بشار، لأن دول هيتدبحوا. نظام بشار نظام فاشي طاغي ظالم، ما ينفعش إحنا نعينه. وإحنا عندنا مجلس الأمن النهاردة معظمه في إحنا بكرة هيكون عندنا إن شاء الله مجلس الأمن مندوب بريطانيا مخاطبا روسيا والصين، كم من القتلى يلزم لتغيير موقفكم، لأن روسيا والصين لها مصالح في بيع السلاح. مندوب فرنسا روسيا والصين يقفان دائما إلى جانب نظام الأسد. مندوب ألمانيا مجلس الأمن يجب أن يحث الأسد على وقف القتل والانتهاكات الصارخة والممنهجة. مندوب غواتيمالا نأسف أن نظام التصويت في مجلس الأمن غير فعال لوقف القتل في سوريا. خلي بالكوا إنه سوريا أمريكا عايزة المشهد ده يستمر، إسرائيل عايزة المشهد ده يستمر، إيران عايزة المشهد ده يستمر، الصين عايزة المشهد ده يستمر، سوريا عايزة المشهد ده يستمر، روسيا آسف. ولذلك مش عايزين النهاردة الاقتحامات، ممكن إن إحنا مثلا حبسه غرامة أقدر موقفه يا أخي، إنما متبعتوش لهذا النظام الفاسد. الدكتور حاكم بتشوف المشهد السوري يعني هل في طريقه إلى انفراجة أزمة، ولا سكوت المجتمع الدولي والمجتمع العربي عن المجازر اللي بتحصل في سوريا هيخلي النظام ده يستمر في هذه المجازر لفترة طويلة؟
النظام سقط ولن يستمر، ومن يتصور أن النظام السوري ممكن أن يبقى يحلم حلم كبير ويعيش وهم كبير. النظام سقط، وإنما المدة فقط هو كيف يتم دفنه والانتهاء من جنازته. سوريا بلا شك تتصارع فيها كل المشاريع الدولية والإقليمية، وهذا الذي يجعل من القضية السورية بهذا التعقيد. هناك المشروع الإيراني، هناك المشروع الصهيوني، هناك المشروع الغربي، هناك المشروع الروسي والصيني، هناك صراع مشاريع في سوريا، وسقوط هذا النظام ستسقط مع هذه المشاريع، وستنتهي حقبة سوداء من تاريخ سوريا بإسقاط هذا النظام. أنا أؤكد على الدعوة التي وجهتها أستاذ خالد، أناشد كل الحكومات العربية ألا تتعرض للسوريين الذين يحتجون أمام سفاراتهم. هذه تعبير
حتى لو غضب شوية وعمل حاجة يعني،
وحالة احتجاج حدث في الكويت اليوم، حدث في الكويت، وأنا أناشد المجلس الأمة وأناشد الحكومة أن يتم الإفراج عن جميع الشباب الذين اعتقلوا من السوريين ومن غير السوريين، وأن يقدروا الموقف. هناك شعب يقتل، وهناك نساء وأطفال يذبحوا، فمثل هذه الردة، ردة الفعل، أمر طبيعي، بل يجب على الشعوب أن تمارس دورها في الاحتجاج والتعبير عن سخطها على ما يجري، وعلى الحكومات أن تقدر هذه المواقف وأن لا تحمل الموضوع أكبر مما يحتمل. هذا حق طبيعي، والشعب السوري اليوم يتعرض لعدوان خطير وكبير، ولا أقل من خروج المظاهرات للتعبير عن سخط الشعوب ورفضها لهذا الذي يجري في سوريا.
أحمد من بحيرة، السلام عليكم يا أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندس؟
أهلا وسهلا سيدي.
يا تحياتي للأستاذ الدكتور حاكم.
أهلا وسهلا، اتفضل يا حبيبي.
اللي أنا كنت عايز أقوله بس لحضرتك، يعني إحنا في ظل ظروف صعبة جدا، يعني سبق الشعر القلوة للحرية الحمراء باب بكل يد مخضبة يضاق.
نعم.
يعني احنا حضرتك دولة عمرها 7000 سنة ودولة عريقة جدا في المنطقة، لو ان احنا قارناها مثلا بدولة زي رومانيا قامت بالثورة وفي خلال ايام بسيطة جدا كانت حكمة الظالمين واصدرت حكم عليهم وانتهت الامور واستتبت الامور.
نعم.
احنا دلوقتي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء طلع وقال ان فيه مخطط لهدم مصر وحرق مصر وهدم البلد، وانا عارف الناس ديت وعارف الايدي الخفية. المجلس العسكري كل يوم يتكلم ويقول ايدي خفيه وايدي خفيه وايدي خفيه، ما يطلعوا لنا الايدي الخفيه.
صحيح والله، والله انا بضم صوتي لصوتك يا احمد، احنا زهقنا من الايدي الخفيه دي بصراحه، يعني كل يوم ايدي خفيه له وخفي طرف ثالث، احنا معانا ورق، احنا معانا ملفات، طلعوا بقى وارحمونا وخلوا البلد تستقر. واللي يثبت عليه انه كان عميل وبياخد تمويل بالقضاء يتوكل على الله، اعتقلوه مع النظام السابق وخلصونا وسرعوا كده، عايزين نخلص بقى. معانا احمد الداليه، السلام عليكم يا احمد. الو، طب هاني من الامارات، السلام عليكم يا هاني.
طب ليه ما يروح وزير التنفيذ
يشتغل؟ ايوه هاني السلام عليكم. الو هاني. طيب ضيف العدد يا شيخ ماذا تقصد بحديثك عن الخروج عن الحاكم موقف سلامين منه؟ انا احترمك واحبك جدا لكن حسيت انك انت توافق الخروج على حاكم. لا انا بسأل لانه هذا الكلام كان بيتقال من الاعلام الاخر على السلفيين بعد كمان ما كسب حزب النور في انتخابات بقى يتقال ما انت كنت بتقوله. ده كان سؤالي. ريم علي نحن زمن فتنة في عجالة الرجاء كلمة للناس لإرشادهم بما يجب عنه في الفتن التي حولنا. حاضر. الشروق انقطاع النور تماما عن شارع منصور وامتداد شارع محمد محمود. وزير خارجية تونس طرد سفير سوريا سيتم في القريب العاجل وسنستدعي سفيرنا. اهو ده الشغل. اهي دي الناس المحترمة. اطرد وهات سفيرك واخلص. مش يبقى فيه اتجاه ان انا اتنين سوريين اهليهم بيتدبحوا ليل ونهار. يا جماعة ده امبارح حد سوري بلغني ممن اثق فيهم 300 قتيل. 300 قتيل يا ناس. ده ولا الخراف. وعلى الرغم من ذلك نيجي نقول لما سوري يغضب ولا يحاول يقتحم السفارة احاول امنعه. ماشي. حفاظا على الدبلوماسية والشغل بتاع. انما اروح اسلمه النظام بشار الاسد القاتل الظالم الكافر النظام الكافر العلوي الكافر ده اروح اسلمه له؟ ده عقل يعني؟ السي بي سي اللجان الشعبيه التي تكونتها جماعه الاخوان والسلفيين تمكنت من ضبط الامور اليوم مما ادى الى هدوء الاوضاع بمحافظه السويس وعادت الامور طبيعتها بعد خلو الشوارع امس من المارة حيث التقى المتظاهرون اليوم بالسويس. القى المتظاهرون اليوم بالسويس القبض على بلطجيه خلال مسيره سلميه وجدوا معهم بنادق خرطوش عاجل الاسكندريه. كر وفر بين متظاهرين وعدد من اهل منطقه سموحه المتجمعين امام مديريه الامن لحمايتها. انا بطالب طالما المجلس العسكري بينزل تصريحات بس بيكتفي بيها وزارة الداخلية شايلة الطين وهي شايلة الطين في كل حتة في مصر ماتش الكورة في الاعتصامات في الأنابيب في اتنين بيحبوا بعض على كوبري هي وزارة الداخلية اللي شايلة خطايا كل حاجة. فعايزين نصل في النهاية ان الشعب ينزل يدافع عن مؤسساته. ما بنقولش يضربوا ببعض بس وقف دروع بشرية قدام مؤسساتك. انما نسمح لشوية مهرجين من بتوع 6 ابريل واللي بيعاونهم وبعض البلطجية والمخمورين واللي بيقبضوا يروحوا كسروا مؤسسات وفي الاخر نيجي نقول عايزين نبني مصر من جديد هناخد وقت قد ايه عشان نحطم مؤسسات ونحرم ملفات. يعني دكتور حاكم اسأل حاجة سؤال بعد ما اطمن من حسن اسكندرية. نصائحك للي تحملوا الامانة سواء في البرلمان الكويتي الامن الاسلاميين في مصر في تونس في ليبيا في المغرب في الجزائر نصايح حضرتك للناس دي في الأيام المقبلة حتى لا تتفلت الأمور ونرجع للأنظمة الطاغية ترجع مرة تانية. هسمع إجابة حضرتك بعد ما أخذ حسن ونطمن في اسكندرية. السلام عليكم يا حسن.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذ خالد.
حسن طمني اسكندرية الدنيا إيه عندك؟
والله اسكندرية أخ خالد هي بخير الحمد لله. يعني معظم الشباب الأخوة واقفين والحمد لله يعني متحكمين في الموقف شوية. بس أنا كان أرحب بالأخ الدكتور حاكم ومرحبا بيه في مصر.
اهلا وسهلا.
اسال سؤال واحد بس حضرتك استفسر بيه بس الله يكرمك.
اتفضل.
اشمعنى في اليوم اللي صالح يتحكم فيه مبارك حصل اللي حصل في بورسعيد؟ هل المقصود عشان يعني نغلوش على محاكمه مبارك ولا حاجه ثانيه؟ المقصود انتقام بتوع الامن من اطراف الاهلي عشان اللي حصل قبل كده في القاهره.
بشكر حضرتك حسن. احمد من قطر معيش عشان تليفون. احمد اتفضل يا احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام يا احمد.
لا يا استاذ خالد
اهلا بيك يا احمد.
اخبار حضرتك؟
ربنا يرضى عنك.
الله يبارك فيك. بالنسبه للمباريات اللي مع الحاشيه المباريات اللي مع الحاشيه دلوقتي في البتاع ده ليه ما حدش تحت المراقبه ويسمع كل حاجه بيقولوا بيدوروا بينهم وبعضيهم؟ والموبايل اللي مع الست هانم معاها موبايل ليه ما حدش تحت المراقبه تعرف ايه اللي بيحصل ونعرف ايه اللي بيحصل بيدور حوالينا؟
شكرا يا احمد. انا بقول حاجه بس هم ممكن يكون بيتجسسوا على موبايلاتنا احنا مش موبايلات النظام المخلوع في طرة. ونفسي ومنى عيني فكره التفرقه دي مهمه جدا. يعني مجلس الشعب لازم يقدم طلب احاطه للمجلس العسكري نفرق المجموعه دي من الاجتماع في سجن واحد. معقوله كل المجموعه التي افسدت الحياه السياسيه في مصر وشفطت مصر نحطهم كلهم جنب بعض يتونسوا؟ يعني ده حتى في النار ربنا سبحانه وتعالى يعني علمنا كده لكل ضعف ولكن لا تعلمون. حتى عشان اللي بيتعذب في النار ما يبقاش مبسوط ان حد بيتعذب اكتر منه. فنحطهم مع بعض ازاي دول؟ يعني لازم نفرقهم شويه ويبقى عليهم حراسه شديده وقويه. وبتصور ان في حد مقترح ان لابد السيده سوزان مبارك تحدد اقامتها شويه لان كل زيارات ما يعني خلينا واضحين ما الناس دي مش هتستسلم بسهوله يا جماعه. ده كانوا ملوك الدنيا ويؤمرون فيطاعون فمش بسهوله يعني. فنرجع لحضرتك دكتور حاكم. نصيحة حضرتك للتيارات الإسلامية التي تتحمل الأمانة دلوقتي؟ وهل حضرتك شايف أنه مرشح إسلامي للدول في الفترة المقبلة وخصوصا مصر ده الأولى، ولا زي ما النغمة بتقول عايزين مرشح توافقي حتى على الألف المرحلة الأولى عشان ما بقيش في استعداء من الغرب أو استعداء من العلمانيين أو أصحاب الأجندات داخل مصر نفسها؟
بالنسبة للسؤال الثاني، هذا أمر يجب أن يقرره الشعب المصري وتقرره شعوب المنطقة. ليس من حق أحد أن يصادر على الأمة حريتها وحقها في اختيار من يرأسها، وهذا بلا شك أهل الرأي في كل بلد أقدر على بلورته، وللشعوب بالنهاية الكلمة النهائية في هذا الأمر. أما بالنسبة للسؤال الأول، أنا أقول بأنه ما يتحملونه اليوم مسؤولية، كما في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
نعم.
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة هنا بأنها المسؤولية، عندما جاءه أبو ذر وسأله الإمارة فقال يا أبا ذر إنك امرأ ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أداها بحقها. هذه مسؤولية، الأمة حملتهم المسؤولية وهي أمانة، وهذه الأمانة لا ينفع لها الضعيف، الضعيف في كفاءته حتى لو كان
عايز قوي أمين،
القوي الأمين. فمن وجد في نفسه ضعف أو وجد به وجد فيه الناس ضعف فيجب أن لا يقدموه، وإذا قدموه يجب
حتى لو كان عنده خلق، حتى لو كان كويس عباداته، يعني ما لهاش علاقة بمسألة أنه علاقته بربنا كويسة أو كده.
هذه مسؤولية وأمانة تحتاج إلى القوي القادر على أدائها.
نعم.
وهو يعبر عنه بالكفاءة السياسية أو الفاعلية السياسية.
نعم.
فهذا أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، والأمة بلا شك قد اختارت في هذه البلدان من وثقت فيهم، فعليهم أن يؤدوا إليها الأمانة على الوجه الأكمل. والأمانة هي أمانة المسؤولية وأمانة الواجب والقيام بما أوكل إليهم على أتم وجه وأحسن وجه.
نعم. معنا خبر منظمة العفو الدولية، الفيتو المزدوج على مشروع مجلس الأمن خيانة لمتظاهري سوريا. طبعا بما أن روسيا والصين وقفوا عملوا فيتو، انا بتصور انه كل دولة عربية، وبالذات بتكلم المملكة العربية السعودية لانها اكبر دولة بتتعامل مع الصين والله العظيم، وكل الدول العربية والاسلامية قاطعوا منتجات الصين، قاطعوا منتجات روسيا، ده افضل رد على ان هم بيعترضوا ويعملوا فيتو ضد اقرار او ضد قرار مجلس الامن بان سوريا مدانة فيما تفعله النظام السوري مدان. بالله عليكم المنتجات الصينية قدر المستطاع على قد ما نقدر، يعني انا ما كنتش متوقع ان الصين تعمل كده، انما طالما عملت كده اللي فات مات، انما نبدا من دلوقتي قدر المستطاع نعمل ضغط وحصار على المنتجات الصينيه قدر المستطاع، لان الصين لما تعرف ان اقتصادها هيقع من التعامل مع الدول العربيه والاسلاميه بدءا من كرومبو الفانوس لغايه احسن حاجه الكمبيوترات، لما نقاطع هؤلاء اتصور ممكن يعرفوا ويتعلموا الادب في انهيار اقتصادهم، وهم ناس مادين جدا وبالذات دول ناس شيوعيين زي بعض، ان هم يحترموا الدماء اللي بتهدر وبترق كل يوم في سوريا على أيدي هذا النظام الجزار. مصطفى النجار أنبأ عن إعلان قريب بتبكير فتح الترشح لانتخابات الرئاسة عقب انتخابات الشورى. أحمد بيدو بيقول لي الواد جمال، على جمال مبارك دايما بشوفه في المحكمة ماسك مصحف، قول له يا شيخ يا واد يا مؤمن. حاضر يا سيدي. شيخنا طيب، برضو زي ما نصحنا الذين يتحملوا الأمانة دلوقتي من المسؤولين، نصيحة حضرتك للشعوب الإسلامية اللي مستعجلة جدا الرفاهية والرخاء والراحة وجني ثمرات الثورات في سنة.
الشعوب أيضا هي مسؤولة، كما في حديث البيعة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. يجب على الأمة أيضا أن لا تتخلى عن دورها، لم ينتهي دور الأمة بانتخاب من يمثلها، وإنما يجب عليها أن تبقى رقيب، كما قال أبو بكر عندما قال للصحابة رضي الله عنهم جميعا إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. كذلك يجب الصبر، فالخروج من هذه الأزمات يحتاج إلى تؤدة وإلى حكمة وصبر حتى يخرج الجميع من هذا الإرث الذي خلفه لهم الاستبداد وخلفه الطغيان. المهم أن تبقى هذه المسيرة وأن لا تتعطل، وأن تمضي الأمة نحو الرشد في إصلاح شؤونها الداخلية والخارجية وأن تستعيد هويتها وشريعتها بأهون ما تستطيع دون أن تصطلم بأحد أو أن يقع ما يقع من فتن داخل هذه البلدان. العدو يتربص بها، العدو الخارجي يتربص بالأمة، يجب أن يكون الجميع على قدر من المسؤولية في المضي في الثورة إلى أن تحقق جميع أهدافها.
نعم. نيويورك تايمز: إذا لم يستطع المجلس العسكري تأمين مباراة كيف يدير الدولة بها أكثر من 80 مليون مواطن؟ الكاف بيدرس منع الأندية المصرية من الإشراك في البطولات الإفريقية بعد اللي حصل في بور سعيد، في مسيرات في ميدان التحرير بتدعو يوم الجمعة الجاية أن الناس تتجه إلى طرى، معرفش اتجاه لطرى عشان إيه، أكيد طبعا عشان محاولة اقتحام أو الضغط. عندي أحمد خليل وكيل لجنة الشباب مجلس الشعب قال كلام طيب الحقيقة، بيقول رحيل العسكر فقط مسألة وقت بإذن المعز المزل، وده إجماع والاختلاف في التوقيت وتكتيك الرحيل فلا نتنازع بل نتقارب. ثورة 25 يناير استأصلت السرطان وجلسات الكيماوي مستمرة، فلنتحمل بقي القليل بإذن الله. الابن الشرعي للثورة يبلغ 4 جلسات فهو لا زال يتهته ولم يحبو بعد، فلنهتم بتغذيته لا بخنقه، فالابن البكر لا يعوض. الثورة مستمرة ولكن بصورة جديدة تضاف للميدان، منها الدعم المعنوي ومعلوماتي والخطط للجان المجلس ونوابه، فتنوع أساليب الثورة تكتيك ضروري الآن. مارو حسنين بتقول: يا شيخ بمناسبة اللي بيحصل في سوريا أتمنى أن نقاطع منتجات الصينية، والله ليس أيل حالا، بضم صوتي لصوتك يا مارو. توفيق حسن بيقول: هو إيه المشكلة يا شيخنا أن مجلس الشعب اللي هو الجهة الشرعية الوحيدة في مصر حاليا أن يتخذ قرار بالحكم بالإعدام على الفطورة وأعوانه، ومش عايزين الفلوس اللي هم بيتحججوا بيها؟ لإني أتوقع إذا استمرنا على كده مبارك هيطلع براءة. عاجل أكرم الشاعر نائب بورسعيد: يوم الاثنين هيكون تقرير تقصي الحقائق. أكرم الشاعر: الموضوع أكبر من الأسماء التي تم طرحها مؤخرا. أكرم الشاعر: هناك خطة موجودة لتدمير مصر ستنكشف خلال الأيام القادمة. أكرم الشاعر: الباب تم لحامه قبل مباراة بيومين، لماذا؟ ربنا بيدل على القاتل وخيوط الجريمة بتتضح. أكرم الشاعر: ما حدث في مباراة من حكم مؤكد كان مؤامرة. كلام ده برنامج القاهرة اليوم. شريف بيقول لي: يا شيخ خالد ما فيش طرف ثالث، ده العسكري داخل بنفرين. أف على الدعاوى المدنية وشعارات القومية والوطنية، أنستنا الفخر بدولة الإسلام والاشتياق إلى الجهاد في سبيل الله. أبو مريم البدراوي بيقول: وبنقول طرف ثالث، ما هم دول الطرف الثالث اللي عايزين يطلعوا نفسهم مظلومين، والمتظاهرين بيموتوا أهو وإحنا في السجون. برضو يمكن محتاج سؤال أخير دكتور حاكم نختم بيه، يعني هل في ظل هذا النقاش السياسي المفعم بالشد والجذب والجدل والمروح والمجي، هل نستغني عن القيام أو قيام الدعاء الحقيقة بدورهم في التربية والتزكية وتصفية القلوب من العلائق التي نشبت بها واستقرت في الأونة الأخيرة؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال أنا أوجه كلمة للشعب السوري وأذكرهم بقوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا. أنتم اليوم تواجهون قوى إقليمية ودولية، ويجب أن تحول الثورة من ثورة سلمية شعبية إلى ثورة شعبية مسلحة، فقد آن أوان الإعلان عن الثورة الشعبية المسلحة لمواجهة هذه المؤامرة الداخلية والخارجية على الشعب السوري. بالنسبة لما تفضلتم به السؤال عن دور الدعاة، بلا شك دور الدعاة كبير في ربط الأمة بدينها وبربها وبالعودة إلى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة من الإحسان في كل شيء. هذه الأمة أمة رسالة للعالمين جميعا، ليس فقط لقضاياها الداخلية، بل هي كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هي أمة ذات رسالة داخلية وخارجية، والعالم ينتظر هذه الأمة لتخلصه من هذا الطغيان العالمي سواء في الشرق أو الغرب، وقد آن لهذه الأمة أن تنهض من كبوتها، ونسأل الله أن يتم لها هذا الأمر إنه قوي عزيز.
استفتاءنا النهاردة: هل ترى أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد ستمثل انفراجة في الأزمة الحالية؟ اللي بعتين 96% يقولوا هتمثل انفراجة، بس شريطة أن احنا نحترم لجنة تقصي الحقائق ونشوف دي أول لجنة تقصي حقائق في تاريخنا من مجلس شعب منتخب، يعني مش قادرين نصبر عليها. وهل اللي هيحاول هيشوش عليها ويحاصر لجنة التخصي في مديرية الأمن، يبقى واحد فاهم ان دي ناس رايحة بتتقي الله قدر المستطاع وفق الرؤية اللي شايفاها وفق المعلومات اللي عندها، عشان تبين لنا بالضبط الأسماء. أنا مهمنيش البلطجي اللي استعمل وكان يده خد فلوس عشان يعمل كده، أنا عايز أجيب الراس الكبيرة اللي عملت كده. يا جماعة نتقي الله ونساعد بعض على ده لوجه الله سبحانه وتعالى. مش الحل ان احنا نفضل نهاجم وزارة الداخلية ومديريات قطاع الامن، وكل اللي بيكلموني بيقولوا لي في عدد كبير من البلطجية، مش عارف ليه في اصرار في الاعلام الاخر ان بيصوروا معلومة دول، لا مش بلطجية دول الثوار، وان كان فيهم 10 من الثوار هفترض 20-100 من الثوار هفترض ده، هل الثوار فعلا انا نفسي يطلعوا على شاشة التلفزيون يقولوا ان اللي بتعمل ده يرضي الله اذا كانوا ثوار فعلا؟ انما ما يطلعليش بقى كل واحد ثوري حتى لما كان في ايام الثوره يطلع يقف بين المتظاهرين ويقول لك برضه اصل الامن هو اللي بيضرب، اصل برضه بصراحه مش عارف محاكمه ايه، احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا عايزين الاول بس نهدي الامور، لان المفروض في وقت الفتن دي الواحد يتبصر ويبقى عاقل شويه، ما يبقاش ماشي على العواطف وعمال يسخن الناس لمزيد من القطه ومزيد من الدماء. والخاسر مصر والخاسر المصريون، ما حدش تاني خاسر، ما حدش تاني بيخسر، لا بتوع تراب بيخسروا ولا الفلول بتخسر ولا المؤامرات اللي بره بتخسر ولا البهوات اللي عمالين يتنططوا العشرة 15 اللي قرفونا وصدعونا بوششهم في الفضائيات التانية، مش بيخسروا دول، مش بيخسروا، احنا اللي بنخسر. ف 96% بيقولوا نعم ان شاء الله يمثل انفراجه، 3% بيقولوا لا، 1% بيقول لا ادري. انا بشكر حضرتك جدا دكتور حاتم على تشريفك لينا وساعدنا بهذا التشريف، ونتمنى انه دايما تكون حد متواصل معانا كده عشان نطمن على انه في يعني بوارق امل ان شاء الله بهذه الثورات ان تجني ثمارها بالعوده كما تفضلت حضرتك قلت في الاول
بالخطاب الراشدي،
الخطاب الراشدي والعوده الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفتكر دايما كويس قوي ان النبي لما اردف خلفه ابن عباس قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك كما في رواية. مش هنعرف نستفيد ونجني ثمار حفظ الله لنا في أهلنا ومالنا وأبداننا وأموالنا وحياتنا إلا إذا حفظنا الله بتطبيق شرعه، وحفظنا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده جل في علاه. أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم احفظ مصرنا وأمتنا من كل مكروه وسوء، دمتم في أمان الله.